بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياك الله وجزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بسلسلة مباركة جديدة، وهذه السلسلة إن شاء الله ستكون بعنوان معاني أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، رحب بكم أيها الأخوة المستمعين، وفي هذا اللقاء أبدأ إن شاء الله بسلسلة جديدة بعد أن انتهيت من سلسلة فقه الأذكار مع سلسلة معاني أسماء الله الحسنى. والعلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا علم جليل مبارك، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، ولا أعظم ولا شرف من أن يتعرف العبد ويعلم بأسماء الله وصفاته، فإن هذه الأسماء والصفات تأتي من ضمن الإيمان بالله، والإيمان بالله من أركان الإيمان. وكلما تعرف العبد على أسماء الله وصفاته كلما ازداد خشية وتقوى وإيمانا، وتنمو وتكبر هيبة الله في القلب مع العلم بأسمائه وصفاته. فهناك فوائد غزيرة وكثيرة ومتنوعة، وثمارها يانعة تنتج من معرفة أسماء الله تعالى. ومن هذه الفوائد ومن هذا وأيضا مما يدل على فضل العلم بأسماء الله وصفاته، أولا أن علم الشريعة أشرف العلوم وأفضلها وأعلاها، وهو علم طريق الجنة. ومعرفة أسماء الله وصفاته كذلك من أشرف العلوم في الشريعة، وذلك لما في هذا العلم من الإيمان بالله وتحقيق ركن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولما في ذلك من زيادة الهيبة، هيبة الإيمان والخشوع في القلب. فمعرفة أسماء الله الواردة الثابتة في القرآن والسنة من العلوم الشريفة العظيمة. ثانيا، لما يعرف العبد أسماء الله ويعلم بها فإنه يزداد محبة لله وتعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الشيء إذا عرف يحب ويخشى ويهاب، وإذا عرف العبد من أسمائه ازدادت المحبة في قلبه. كان يعرف أن الله رحيم يرحم عباده، إن الله حليم يحلم على عبده، إن الله رحمن. فلما يعرف مثل هذا يزداد الإيمان في القلب والمحبة لله، ويعرف أن الله الرزاق، فيعرف أن رزقه من الله وأن الله المحيي المميت، فيعرف أن حياته من الله وأن رزقه من الله وأن عافيته وصحته من الله، فتزداد محبة الله في قلبه. وثالثا أيضا أن الله سبحانه وتعالى يحب وتحب أسماؤه وصفاته، ويحب كذلك، والله سبحانه أيضا يحب أن يرى آثار أسماء الله وظهورها على العباد، لأن هذا من لوازم كماله تعالى. فهو وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال. فإذا علم العبد بالأسماء وعمل بها أظهر آثار تلك الأسماء، والله سبحانه وتعالى يحب أن تظهر آثار أسمائه وصفاته على عباده، لأنه لما علم العباد أسماءه وصفاته في القرآن أو في السنة إنما علمهم بأسمائه وصفاته للتعبد، ليتعبد لله ويتقرب وينادى بها ويعظم إذا عرفت أسماءه سبحانه. ورابعا أيضا، الله عز وجل إنما خلق الخلق لغاية، وهذه الغاية هي أن يعبدوه، ومن العبادة أن يعرفوا ربهم بأسمائه، فإذا عرفوا الله بأسمائه تعلموا كيف يعبدون الله على علم. فالغاية الهامة الأساسية من خلق الخلق أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا انشغل العبد بمعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى معناه أنه انشغل بما خلق له، ولم يهمل ويضيع جانبا هاما من جوانب الإيمان، وهو معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى. وأيضا خامسا، من المعلوم أن من أهم أركان الإيمان ومن أركان الإيمان وأفضل أركان الإيمان الإيمان بالله، كما جاء في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالله من أركان الإيمان، وليس معنى الإيمان بالله مجرد النطق باللسان، ليس هذا يكتمل به الإيمان. فإذا قال الإنسان آمنت بالله، ليس فقط هذا هو المطلوب، هذا جزء من الإيمان، إنما إذا قال آمنت بالله لابد أن يعرف ربه، يعرف أسماءه ويعرف صفاته، وليكون مؤمنا حقيقة. فإن عرف ربه كان مؤمنا إيمانا حقيقيا. ولذلك ترى المؤمن الذي عرف ربه وتعبد لله وعرف أسماءه، هذا تجده ثابت الإيمان، رابط الجأش، ثابت على الخير والدين، يخشى الله كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا الخشية عند العلماء الشرع؟ لأنهم عرفوا الله بأسمائه وصفاته وآمنوا إيمانا حقيقيا فحققوا ركن الإيمان بالله، بخلاف الذي لا يعرف من أسماء الله شيئا ولم يبذل جهده حتى يتعلم كيف يؤمن بالله إيمانا حقيقيا، فهذا إما ناتج عن جهل أو عن سهو ونسيان أو عن انشغال عما خلق له من الأمر الهام جدا. هذا هو، وهذا مهم، ولذلك الله حذر من هذا وقال، فقال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وأخيرا، أن الإيمان بالله والعلم به تعالى أصل الأشياء، حتى إن العارف بالله حقيقة أو حقيقة المعرفة يستدل بما عرف من أسمائه وصفاته وأفعاله على ما يفعله، يفعله على ما يشرعه من الأحكام، إن الله سبحانه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته، فأفعال الله تعالى دائرة بين العدل والفضل والحكمة، فالله عز وجل يشرع من الأحكام على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله. فهذه بعض فوائد أو الفوائد الدالة على أهمية وفوائد الإيمان بأسماء الله ومعرفته. ونظرا لهذه الفائدة الكبيرة، لا بد من معرفة أسماء الله، وليس معنى معرفة أسماء الله أن تعلم الأسماء المجردة تحفظها دون أن تفهم معانيها، لأن حفظ هذه الأسماء سهل، ولكن ليس هو الغاية الوحيدة. فما فائدة حفظ الأسماء دون معرفة حقائقها ومعانيها ودون العمل بها؟ فمعرفة أسماء الله المنجية يوم القيامة أن يعرف أسماء الله ويعرف معانيها ثم يعمل بمقتضاها ويجني ثمارها، هذا هو الغاية من معرفة أسماء الله والتعبد بذلك. هذا مهم وهام يعني جدا في مسألة معرفة أسماء الله، فإن البعض يظن أن معنى أن تعرف أسماء الله يكفي أنك تعرفها وتعددها، إنما الحقيقة أن المراد بمعرفة أسماء الله المعرفة التامة التي توصل إلى اليقين في الإيمان وزيادة الإيمان وخشية الله والتعبد لله بها، وأن تكون كل حياة الإنسان في حركته وسكونه ونومه ويقظته وكل خطوة يخطوها لله وفي الله ولرضى الله وفي سبيل الله، هذا معنى أن تعلم وأن تفهم معنى أسماء الله. إن شاء الله يكون لنا وقفات مع هذه الأسماء أو ما تيسر منها مع فوائدها بعون الله تعالى خلال إن شاء الله الحلقات القادمة. أسأل الله التوفيق والسداد والتيسير، فإنه سبحانه وتعالى هو الميسر، ولا يتيسر الشيء إلا إذا يسره الله وشاءه، إنه سميع مجيب، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول ما الحكم في رجل، نعم هو معنا مكالمة، بسهيل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسهيل تفضل.
الله يحييكم. لو سمحتوا بس بتخبر عن زكاة الثمر رطب، وإذا ما طلعنا زكاته وقت الحصاد كيف نقدر نطلع الحين مال؟
إن شاء الله،
لأنه ما كان يحفظ مرة واحدة، يخرف ويوزع فما نعرف الكمية.
زاك الله خير بسهيل، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال بسيط، فالشيخ يسأل عن زكاة الرطب، يقول إذا لم أخرج في وقته وقت الحصاد، لأنه يقول كما ذكر يعني لا أعرف الكمية، تأتي يعني تكون متفرقة، فيصعب عليه يقول أن أحصر الكمية، فيقول هل يجوز الآن أن أخرج زكاة هذا الرطب نقودا؟
نعم، زكاة الثمار بشكل عام يوم الحصاد، كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ومن ذلك ثمار النخيل، ويكون ذلك بالخرص التقدير من أهل الخبرة. وإذا قدر الإنسان مرة واحدة ما عنده من النخيل يصبح عنده خبرة في السنوات القادمة، وذلك بأن يزن ولو مرة واحدة، أو يأتي بخبير يخرص له ويقدر له ما عنده، فحينئذ يعلم أن ما عنده قد بلغ النصاب وفيه الزكاة. فالآن هو فوت، إن كان هو يعلم أن ما عنده يبلغ النصاب، عليه أن يجد البديل، كان يجد الرطب في السوق أو التمر فيشتري بالمقدار الواجب عليه ويوزعه على الفقراء، وإن لم يجد بمثل ما عنده وشبيه ما عنده فحينئذ يقدره مالا ويخرجه نقدا، لكن الأفضل طبعا أن يخرج كما هو طعاما كما حدده الشرع، بالعشر كان يسقى بماء السماء، تشرب النخيل بعروقها، وأما إن كان يسقيها ويتكلف مونتها فنصف العشر يعني 5% مما ينتج، فيقدر كم عليه تقديرا فيما يغلب على الظن، يشتري بمثله ويعطيه الفقراء، وإن لم يجد أو لم يستطع قدر ما عليه نقدا وأعطاه للفقراء على أنه إخراج ذلك بالنخيل أفضل، بالتمر أو رطب أفضل، لأنه مقدر دقيق أولا، وثانيا هو الذي حدده الشرع بأن يخرج الزرع والثمر بمثل ما يخرج، ولم يقدر بالمال إلا إذا ألجأت المزارع لذلك ضرورة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما الحكم في رجل يعني يقول وضع أمره بيد زوجته ويسمع يعني زوجته تنتقد والده ولا يحرك ساكنا.
نشوف هذا النقد هل زوجته عندما تنتقد بحق يعني مظلومة وأبو الزوج يظلمها يؤذيها يتكلم فيها يحرض الزوج عليها، فحينئذ هذا ليس بنقد، هذا طلب لرفع الظلم، ولكن على الزوجة أن تكون مؤدبة في لفظها وخطابها مع زوجها حول المشكلة أو المشاكل مع عمها أو أب الزوج، فحينئذ تطلب من زوجها أن يقيها شر ظلم أبيه بأن يتصرف مع أبيه بحكمة أو أن يجد طريقا أو حلا أو سبيلا للخروج من هذا المأزق. فهذا التظلم مثل الشكوى عند القاضي في الظالم وبيان ما فعله الظالم من شر وسوء لا يعد غيبة ولا يعد نقدا محرما. أما إن كانت الزوجة تنتقد الأب دون مبرر ودون سبب، وأبو الزوج رجل صالح لا يؤذي الزوجة ولا يتعرض لها بسوء، إنما هي تكره فقط أو لسبب ما، فحينئذ عليه أن يسكتها وأن لا يدعها تجرح في أبيه وتنتقد فيه، وأن يطلب منها أن تكف لسانها عن أبيه لأن هذا واجب عليه شرعا أن يدفع عن عرض أبيه، وأن لا يسمح لها بذمه وانتقاده دون مبرر، ويطلب منها أن تكف تماما عن هذا الفعل، فإن هذا من البر الواجب على الولد تجاه أبيه الدفاع عنه عن عرضه وسمعته ومكانته. لا يأذن لها إن كانت تنتقد أبا الزوج دون مبرر دون ظلم منه دون فائدة دون سبب يسكتها. أما إن كانت محقة ومظلومة وتشتكي منه للزوج لرفع الظلم، حينئذ على الزوج أن يفهم ويتفهم ثم يطلب من الزوجة أن تكف، ولكن في الوقت نفسه يتحرك يتصرف مع أبيه بحكمة وحسن خلق وتصرف رشيد، أن يكف الأب أذاه عن زوجه. هذا هو العدل في التصرف في مثل هذه الحالة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة، يقول هل يجوز جمع نية صيام القضاء مع صيام الست من شوال، علما أني إذا فصلت نية سينقضي شوال ولم أنتهي من الصيام؟
نعم، يجب فصل النية، لأن القضاء نيته، لأن القضاء جنسه يختلف عن جنس صيام الست من شوال، فالقضاء فرض عين واجب لأنه قضاء وبدل عن صوم رمضان الواجب، أما صوم الست فنفل فقط، وعليه أن على السائل أو السائلة أن يبدأ بالقضاء، يبدأ بالقضاء ثم إذا انتهى باشر صيام الست، وإذا كان الوقت لا يسع فإن هناك رأي أو يفهم أنه في آخر 6 أيام ممكن أن يجمع صيام 6 مع القضاء، وذلك لضيق الوقت وخروج وقت 6 من شوال، وبعضهم يرى القضاء بعد شوال يعني في ذي القعدة، لأن ما تمكن من صيام 6 فقد شغل طول شوال بقضاء رمضان فانتهى، فيكون صيام 6 بعد شوال قضاء لهذا النفل، وهذا أيضا ممكن، لكن هذا آذان الرأيان في أضيق الأحوال عندما لا يكون هناك مجال، مثل أن تكون المرأة كانت نفساء طول شهر رمضان فلم تطهر إلا ليلة العيد أو بعد العيد، فهذه ستقضي أولا، لكن سينتهي شوال فيأتي ما ذكرته من الرأيين. أما إذا كان ثمة مجال ومتسع فلا يجمع بين نيتي القضاء والست، بل يبدأ بالقضاء ثم الست، لأن النص رتب الأجر الكبير على صوم 6 بأن يتم صوم رمضان مستقلا، لأن الحديث يقول من صام رمضان يعني يتمه وانتهى منه ثم تبعه 6 من شوال كأنما صام الدهر. في حالة السعة يجب فصل نية رمضان عن نية 6 لاختلاف العبادتين. أما في حالة اللي ذكرته وهذا نادر ما يحدث، فممكن يأتي ما ذكرته من الاجتهادين، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل مقولة أبغض الحلال عند الله الطلاق هل هو حديث وهل هو صحيح أم ضعيف؟
أما أنه حديث نسب للنبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح، لا يصح أنه حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام ولا صح عنه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجزء الأول من السؤال. يبقى السؤال الثاني أو الجزء الثاني، هل هذه العبارة صحيحة؟ هذه العبارة صحيحة وليست صحيحة. صحيحة فيما لو كان ليس ثمة سبب للطلاق وتريد المرأة أن تطلق نفسها أو تخلع زوجها وتهدم الأسرة التي بنتها مع زوجها، أو يريد الزوج أن يطلق دون مبرر، فحينئذ ممكن يقال أبغض الحلال. لكن في حال أن الزوجة مظلومة أو متأذية من الزوج وحاولت الصلح وحاولت التوجيه وصبرت، وكذلك حاول المصلحون الإصلاح ولكن الضرر لحق بالزوج بالزوجة، أو العكس الزوجة مؤذية والزوج قد صبر واحتسب وحاول المصلحون الإصلاح والتوجيه فلم يوجد حل للمشكلة، فحينئذ لا يكون الطلاق أبغض الحلال، بل يكون الطلاق جائزا. فالطلاق له أحكام، قد يجوز وقد يكره وحسب الحالة والوضع، فلو كان أبغض الحلال لما جوزه الشرع، الشرع لا يجيز الشيء المبغوض، وإنما هذه العبارة في إطلاقها خاطئة، فالطلاق يعتريه أحكام وبحسب الظرف والحاجة له، فإن الأبواب قد تغلق بين الزوجين واستمرار الحياة بينهما غير صالحة، فيها ضرر إما على الزوجين أو على أحدهما أو على الأطفال، كان يكون الأب فاسدا فإبعاد الأطفال عنه أفضل، أو الأم لا تنفع من حيث الأخلاق والسمعة، فيكون الطلاق أفضل، فيه مصلحة، فلا يقال أبغض الحلال، هذا خطأ. وإنما ممكن يقال الشرع لا يشجع على الطلاق ولا يحبذه ولا يحبذ الاستعجال فيه، هذا صحيح، ويحب الشرع التأني قبل الطلاق ومحاولة الصلح ولم الشمل قدر الإمكان، فحينئذ العبارة هذه صحيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول الشخص صام رمضان في دولة وذهب وأفطر يوم العيد في دولة مجاورة، ويقول بدأ الصيام هاتين الدولتين بدأت الصيام في نفس اليوم، لكن يقول البلد المجاور كان العيد قبل بلده بيوم واحد، أي في بلده صام 30 يوم، ويقول والبلد المجاور 29 يوم، فيقول ما الحكم في ذلك، وما الحكم لو كان الأمر يعني بالعكس؟
النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرا هاما، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، في الثالثة خنس الإبهام، يعني بين أن الشهر 29 يوما، وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فتح أصابعه في الثلاث ليبين أن الشهر قد يكون 30 يوما. فإذا صام في بلد وانتقل إلى بلد آخر، وحينئذ صام معهم 29 يوما لأن العيد قبل البلد اللي قبل بيوم، فحينئذ صومه كامل وصحيح. ولو البلد الذي ابتدأ الصوم معه صاموا 30 يوما لا يهم، لأنه انتقل إلى البلد الذين صام أهله، إلى البلد الذي صام أهله 29 يوما، فالشهر يكون 29 يوما، يفطر معهم ولا يصوم يوم العيد لأنه انتقل من بلد صام 30 يوما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون وفطركم يوم تفطرون، أي الفطر مع الجماعة. كذلك العكس، لو بدأ مع بلد ثم انتقل إلى بلد آخر، البلد الذي كان فيه صاموا 29 يوما، والبلد الذي انتقل له صاموا 30 يوما، يكمل معهم 30 يوما، لا يفطر يوم 29 لأنه يوم عيد في البلد الذي كان فيه، بل يصوم 30 يوما مع البلد الذي انتقل له، لأن صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.